بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي شروطا تتعلق باللعان، أخذنا الشرط الثاني والشرط الثالث، فما هو الشرط الثاني؟ ها؟ ألا يقيم الزوج على قوله في القذف بينة، فإن أقام البينة فلا لعان. فما هي البينة؟ الشهود. هل ممكن أن يجمع بين البينتين، بين الشهود واللعان؟ ها عبد الرزاق، ما؟ نعم، إذا أقام الشهود على إثبات الزنا وأراد أيضا ماذا؟ نفي الولد، فإن نفي الولد لا يكون بقول الشهود، إنما يثبتون وقوع المعصية. أما أن ينفوا أن هذا ولد، أن هذا ولد له، فلا سبيل لهم إلى ذلك. فيكون في هذه الحال الشهود لإثبات الزنا، واللعان لقصد الانتفاء من الولد. الشرط الثالث، ها ها، لا ها، ألا يحصل من المرأة إقرار بالزنا، ولا يحصل من الرجل رجوع عن القذف وشهادة على نفسه بالكذب. فإن حصل من المرأة إقرار فما الحكم؟ ها إبراهيم، إن قررت بالزنا ها يقام عليه الحد ولا لعان، وإن أقر الرجل على نفسه بالكذب يقام عليه الحد، حد القذف. ثم أخذنا مسألة في حكم القذف، هل يجوز أو يحرم؟ قد يكون واجبا، متى؟ إذا كان يعني بقيد، إذا رأى، قلنا بعينه، إذا رأى الزنا بعينه وكانت المرأة في طهر لم يطأها فيه واعتزلها حتى ظهر حملها وتبين، فهنا يقينا أو كاليقين أن هذا ليس منه، فيجب عليه القذف، وإن أدى إلى اللعان ليجل أن ينتفي من هذا الولد، لأن في لحوقه به ضررا كثيرا. الصورة الثانية أو النوع الثاني، نعم، ولكن لا يكون بينهما ولد، لا يكون هناك ولد، فهذا قلنا يجوز القذف، والأفضل السكوت سترا. الحالة الثالث، متى يكون محرما؟ نعم، إن الذين المنصد، فمتى يكون محرما هذا القذف؟ عندما لا يكون هناك بينة، مجرد شكوك وأوهام ووساوس، فهذا محرم، بل من كبائر الذنوب. نواصل القراءة. نحن نذكر ما ذكره العلماء من الشروط بعضها سيأتي فيه خلاف. الشرط الرابع الذي ذكره العلماء في اللعان قالوا أن يكون اللعان باللغة العربية إن كان الزوجان يحسنان اللغة العربية. فإن لم يكونا يحسنان فيجوز لهما اللعان بلغتهما. هذا الشرط ذكره الحنابلة وكذلك الشافعية، فقالوا لابد أن يكون إذا كان يحسنان اللغة العربية أن يكون اللعان باللغة العربية. قالوا لأن ألفاظ اللعان ألفاظ ورد بها القرآن وهما قادران عليها، قالوا فلا يخالف إلى غيرها. ألفاظ ورد بها القرآن وعندهم القدرة عليها، فلا مبرر إلى تركها إلى غيرها. عللوا أيضا قالوا لأن غير هذه الألفاظ التي ورد بها القرآن قد لا تؤدي معناها المطلوب على وجه التمام، وإن كانت بمعناها أو تقاربها في المعنى قالوا لكن قد لا تؤدي المعنى من كل وجه معنى هذه الألفاظ التي ذكرت في القرآن. قالوا وأما إذا لم يكونا يحسنان ذلك فيجوز لهما اللعان بلغتهما، إذا لم يكونا يحسنان العربية فيجوز اللعان بلغتهما لوجود الحاجة، حاجة وأنهما لا يحسنان لغتهما. قالوا فإن لاعنا بغير العربية بلغتهما فإن كان الحاكم يفهم تلك اللغة أجزأ، أن يكون اللعان أمامه ويجزئ، وإن لم يكن يحسن تلك اللغة فإنه يحضر الترجمان. هذا الشرط كما تقدم ذكره الحنابلة والشافعية. هناك قول آخر ذكره أيضا الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع أنه يصح اللعان بلغتهما وإن كانا يعرفان العربية، قالوا فيصح أن يلاعنا بلغتهما وإن كان يحسنان العربية. قالوا لأن ألفاظ اللعان ليست ألفاظا متعبدا بها حتى نحافظ عليها، ليست كسائر ألفاظ الأذكار أو نحوها، قالوا بل هي ألفاظ يعبر بها عن معنى معين، فإذا حصل التعبير عن هذا المعنى بأي لفظ جاز، قال الشيخ ابن عثيمين قال وهذا هو المقطوع به. ظاهر أنه يختار هذا القول، وله قول آخر في موضع آخر من الشرح الممتع نفسه بعد هذا الكلام بنحو 5 أو 6 صفحات يشير إلى أنه يرجح القول الأول. وعلى كل لا شك أن البقاء على الألفاظ التي ورد بها القرآن لمن يحسن ذلك هو اللازم. حتى لا يحدث شيئا لم يرد به النص، ولله تعالى الحكمة في ذكر هذه الألفاظ. فلم يذكر الله تعالى هذه الألفاظ ويفرق بين لفظ الرجل ولفظ المرأة، وأن الرجل يدعو باللعنة والمرأة تدعو بالغضب، ويذكرها بهذا النص إلا لحكمة. فالبقاء عليها هو اللازم في حق من يحسن العربية، أما من لم يحسنها فله عذر. مما يتفرع على هذا الشرط هل يشترط لفظ الشهادة، يعني أن يقول أشهد إن الله تعالى قال فشهادة أحدهم، فهل يشترط أن يقول أشهد عليها أنها زنت، أو يجوز ما يؤدي ذلك كأحلف أو أقسم، أو يحلف مباشرة بدون الفعل فيقول والله أو بالله؟ فيه أقوال 3 ذكر في المغني، منها 2 في المجلد 11 صفحة 77 و100 وما بعدها. القول الأول أنه لا بد أن يأتي بلفظ أشهد، فإن أتى بغيره كان يقول أحلف أو أقسم أو أولي ونحوها من ألفاظ من الأفعال التي تكون أفعال قسم، قالوا فلا يعتد بهذا اللعان ولا يصح، لأن الله تعالى ذكر لفظ الشهادة فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. وهذا القول هو وجه عند الحنابلة، وأيضا هو وجه عند الشافعية. وعللوا بما سبق، قالوا أن لفظ الشهادة اعتبره الله تعالى وذكره نص عليه، فلا يقوم غيره مقامه، عللوا أيضا قالوا اللعان يقصد به التغليظ، واعتبار لفظ الشهادة أبلغ من غيره. وهناك قول آخر أنه يعتد بهذا اللعان ويصح، فإذا قال أحلف أو أقسم قالوا لأن الله تعالى ذكر فيها ما يوحي بأنها حلف وقسم، شهادة أحدهم 4 شهادات بالله، والباء من حروف القسم، وهذا القول أيضا وجه عند الشافعية والحنابلة. وذهب بعضهم أيضا إلى جواز الحلف مباشرة، فيقول والله أو بالله، ولو لم يقل أشهد، ولو لم يقل أحلف وأقسم. هذه المسألة مبنية على اللعان، على مسألة هل اللعان شهادة أو اللعان يمين. ومن أهل العلم من جمع بين ذلك، قال اللعان أيمان مؤكدة بالشهادة، أيمان مؤكدة بالشهادة. فعلى هذا إذا كانت أيمانا مؤكدة بالشهادة، فسواء جاء بلفظ أشهد أو بلفظ أقسم أو قال مباشرة والله، وإذا أتى بلفظ الشهادة فلا شك أن هذا اللفظ هو الأحسن، حتى يوافق ما يشير إليه النص القرآني، فشهادة أحدهم أربع شهادات. أيضا مما يتعلق بذلك، لو أبدل بعض الألفاظ بما يوافقها في المعنى أو بما يكون أبلغ منها، فمثلا اللعن كما هو معلوم هو بمعنى الطرد والإبعاد، فإذا قال الرجل في الخامسة مثلا وعلي الطرد والإبعاد من رحمة الله أني من الصادقين في ذلك، بدل لفظ اللعنة. وهكذا لو جاءت المرأة مثلا بلفظ السخط الذي هو بمعنى الغضب، بل أبلغ الغضب، فقالت وعلي مثلا سخط الله، أو أبدلت المرأة لفظ اللعن وأبدل الرجل لفظ الغضب، هل يجزئ ذلك ويصح اللعان فيه؟ أشار ابن قدامة رحمه الله إلى هذه المسائل، وذكر أن من العلماء من قال إن ذلك لا يجوز، لأن هذه الألفاظ هي التي وردت في القرآن، فلا يجوز العدول عن ما نص عليه القرآن. قالوا أيضا لأن اللعن مثلا أبلغ في الزجر من أن يقول علي الطرد والإبعاد، وبعضهم أجازه قال لأن المعنى واحد، وقد يكون أبلغ في بعضها كأن يقول الرجل عليه بالغضب أبلغ من اللعن، والصحيح أنه لا يجوز العدول عن ذلك، وأنه يجب التقيد بهذه الألفاظ التي ورد بها القرآن. فالله تعالى إنما ذكرها وخصها وفرق بين اللفظ الذي يقوله الرجل واللفظ الذي تقوله المرأة لحكمة، وهكذا إنما جعله في الخامسة لحكمة، فلا يجوز أن يخالف القرآن ويأتي الإنسان بما يوافق ذلك في المعنى من الألفاظ. أيضا مما يتعلق بذلك اشترط بعض الفقهاء أن يزيد الرجل في اليمين الخامسة بعد قوله من الصادقين، يعني يزيد فيما رميتها به من الزنا، واشترطوا أن تزيد المرأة في اليمين الخامسة بعد قولها من الكاذبين أن تقول فيما رماني به من الزنا، قالوا لأنه قد يضمر في قلبه شيئا غير ذلك. فقد يقول مثلا في الخامسة يقول عليه لعنة الله أني من الصادقين، وهو يقصد في نفسه أني من الصادقين أني صليت اليوم الظهر، وهي قد تقول إن عليها غضب الله إنه من الكاذبين، أي إنه من الكاذبين في قول تقصده مثلا. فقالوا لابد من أن يزيد الرجل بعد قول من الصادقين فيما رميتها به من الزنا، وهي تزيد في الخامسة بعد قولها من الكاذبين فيما رماني به من الزنا. قالوا حتى لا يحصل الحلف على النية المضمر، على ما في النفس المضمر. نقل ابن قدامة نقلا جيدا عن الوزير ابن هبيرة رحمه الله أنه قال قال ومن الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قولي من الصادقين فيما رميته بها من الزنا، واشترط في نفيها عن نفسها فيما رماني به من الزنا، ولا أراه يحتاج إليه، يقول هذا لا يحتاج إليه، لأن الله سبحانه أنزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا الاشتراط. وهذا القول هو الصحيح أنه لا يشترط ذلك، وهذا القول رجحه ابن القيم وكذلك الشيخ ابن عثيمين. وأنه لا يشترط ذلك بعد قوله من الصادقين وبعد قولها من الكاذبين. لماذا؟ قالوا الإشكال الذي ذكروه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين على ما استحلف أحدكم صاحبه، أي اليمين على الشيء الذي استحلف عليه، فهو استحلف على رميها بالزنا، وهي استحلفت على تكذيبه في هذا الرمي، فلا يصح أن يضمر في قلبه شيئا خلاف ذلك، فيمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وعلى ما استحلفك عليه الحاكم، ولا يجوز أن يضمر في نفسه شيئا خلاف الأمر الذي استحلفه عليه الحاكم، فإذا لا يحتاج إلى هذا الشرط ولا يشترط، فيكفي أن يقول إنه من الصادقين وأن تقول هي إنه من الكاذبين، والمراد في الأمر الذي استحلفهم فيه الحاكم وهو القذف بالزنا. أيضا مما يتعلق بذلك الأخرس الذي لا يحسن الكلام، يعني أخرس لا يستطيع النطق، هل يصح منه قذف؟ فإذا لم يقم البينة أقيم عليه الحد، وهل يصح منه لعان إذا احتاج إلى اللعان؟ الأخرس له حالتان: الحالة الأولى ألا تكون له إشارة مفهمة، ما يكون عنده إشارة تفهم المخاطب، فهذا لا يصح منه قذف ولا لعان، لا يصح منه قذف ولا لعان، لأنه هذه الأمور يترتب عليها حدود، يترتب عليها أحكام كثيرة، فلا تكون لمجرد شيء وهمي أو غير يقيني. فإذا كان هذا الأخرس الذي لا يستطيع النطق، إذا كان ليس له إشارة مفهمة، فلا يصح قذفه ولا لعانه. وإن كان له إشارة مفهمة، سواء الزوج فيما قذف أو الزوجان كلاهما في اللعان، فهل يصح منهما ذلك؟ جمهور العلماء على أنه يصح منهما القذف واللعان، قالوا لأن هذه الإشارة تترتب عليها الأحكام إذا كانت مفهمة، فالإشارة ترتبت عليها أحكام كثيرة، ومثل الإشارة قالوا الكتابة، إذا كان هذا الأخرس يستطيع الكتابة وكتب كتابة القذف أو اللعان، قالوا يصح. وهذا قول الجمهور: مالك والشافعي وأكثر الحنابلة. ومما عللوا به أيضا قالوا الأخرس يصح نكاحه، قبول النكاح بالإشارة يقبل، يصح طلاقه، فكذلك يصح قذفه ويصح لعانه إذا كان شيئا مفهوما. وذهب أبو حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه لا يصح منه القذف ولا اللعان، قالوا أولا لأنه يحتمل ألا يفهم منه ما يريد، الاحتمال وارد أنه ما أراد هذا الشيء، إضافة إلى ذلك قالوا اللعان أيضا لفظ يفتقر إلى شهادة وتكرار الأيمان، فلا تكفي فيه الإشارة، والصحيح هو القول الأول أنه يصح قذفه ويصح لعانه، وقد يحتاج الأخرس إلى ذلك، قد يبتلى بهذا الشيء والعياذ بالله، قد يرى من زوجته الزنا ويعلم أن هذا ليس ولدا له، فهذا اللعان كان شرعه من رحمة الله، وإلا لانتسب إليه من ليس بولده، فيصح منه القذف ويصح منه اللعان على الصحيح، أولا للحاجة إليه كما سبق، ثانيا لأن الأخرس يصح نكاحه وطلاقه فكذلك قذفه ولعانه، ثالثا لأن الإشارة المفهمة الواضحة قد اعتبرت بها كثير من الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن الإشارة المفهمة يعتبر بها، هذا الشرط الرابع من شروط اللعان، وبقيت شروط أخرى تأتي إن شاء الله.